الجنة وخير ما فيها نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة في الله، هذا لقاء مهم لدرس صحيح الإمام مسلم وأضع نفسي فيه كل ثلاثاء لأجيب على أسئلة الطلبة النبهاء. والدرس ولله الحمد والمنة له من العمر ما يقارب العشر سنوات، ندرس فيه صحيح الإمام مسلم في مسجد السنة في ضاحية الحج حسن، وعندي لقاء كل ثلاثاء يتحول في مناطق متعددة أجيب فيه على الأسئلة. وقبل أن أجيب على الأسئلة أطرح عليكم سؤالا أو ألقي عليكم سؤالا وأدعوكم لأن ننجو عند الله بأن تتأملوا فيه كثيرا. فإننا أيها الإخوة الأحبة في الله إن خسرنا موقعنا بين الأمم في هذه الحقبة من الزمن التي تسلط فيها أعداء الله على الإسلام والمسلمين فلا نخسر جنة ربنا. فالتعيس من اجتمعت عليه الخسارتان، خسارة الدنيا والآخرة، فإن فاتتنا الريادة والسيادة وفاتنا موقع الرأس من بين سائر الأمم فلا تفوتنا جنة الخلد وجنة ربنا يوم الدين. ومدار النجاة عند الله جل في علاه يدور بصدق وإخلاص وإحسان على أن يتجرد كل واحد منا من هوى نفسه وعاداته وتقاليده وعقله ورأيه، وأن يقف مع نفسه بصراحة ورجولة ويجيب على هذا السؤال. السؤال جوابه يتفاوت بتفاوت الأشخاص من حيث القرب والبعد. السؤال هذا نصه يخطب الخطباء ويشرح العلماء ويبين الوعاظ وكثير من الناس لا يستجيبون. لماذا؟ الخطباء يخطبون والوعاظ يعظون والعلماء يبينون وكثير من الناس لا يستجيبون، لماذا؟ لماذا يا عبد الله إن سمعت إن الربا حرام لا تذهب مباشرة للبنك لإغلاق الحساب وتتوب مع الله عز وجل؟ لماذا يا عبد الله إن سمعت مثلا إن اللحية حلقها حرام فلماذا تجرؤ فتحلق هذه اللحية؟ وإذا علمت أن الدخان حرام فتصر على أن تبقى من المدخنين. وهذه أمثلة فحسب، والجواب طويل أقتصر فيه على أصله وأسه لأنتقل للإجابة على الأسئلة، ولن أحرم المستمعين إن شاء الله تعالى من الجواب بعد أن نقطع شوطا في الإجابة على الأسئلة التي بين يدي أسئلة الطلبة طلبة الدرس. أقول إخواني الخبر متى لا ينتفع به المخبر؟ أنت لما يأتيك خبر، الأحكام الشرعية أخبار، أنت لما يأتيك خبر من الأخبار متى لا تنتفع به؟ لأسباب، لأسباب ثلاثة. كل منكم يشخص نفسه، فإن وجد هذا السبب فمعرفة الداء وسيلة للتخلص منه، فتشخيص المرض يقوم به الطبيب الماهر، فساعدوني على أن أشخص الأمراض. فالمرض كاد أن ينتشر في جسم الأمة جماعات وأفرادا، وأصبح حال الواحد منا كحال من ذهب للطبيب وقال له الطبيب: مما تشتكي؟ ما الذي يؤلمك؟ فقال: والله يا دكتور لا أعرف ماذا يؤلمني، كل شيء في بدني يؤلمني، لا أستطيع أن أحدد من أين الألم، فكل ما في البدن يؤلم. ويا أيها النبي، يا من كنت مقبلا على الآخرة، تأمل معي سنة الله في خلقه، من كم مكان تتألم ومن كم مكان تلتذ، أيهما أكثر؟ أماكن اللذة ولا أماكن الألم؟ أماكن الألم في كل بدنك تتألم، واللذة من أماكن معدودة محصورة. وفي هذا إشارة إلى أن الله تعالى يقول لنا: الدنيا ليست دار حبور وسرور، وإنما الدنيا دار ابتلاءات. من أراد أن يسعد في الدنيا فليعلم أنها دار بلاء، وليعرف حقيقتها ولا يغتر بها. فالدنيا لو كانت دار حبور وسرور لالتذ الإنسان من كل مكان، ولزالت الموانع من النعيم أو تمامه. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الجنة: لهم شباب لا يبلى، وثياب لهم شباب لا يفنى، وثياب لا تبلى، وذكر لا ينثني. هذا حال أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. فأقول إخواني، تأملوا هذه الأسباب، ولينظر كل واحد منكم أن هذه الأخبار التي تصلنا لماذا لا ننتفع بها؟ قلت الأسباب ثلاثة. السبب الأول: إن كان المخبر عندك كاذبا، فلو جاءك كذاب وقص عليك الأهاويل وأخبرك بالأعاجيب، فأنت تتأثر ولا تتحرك فيك عاطفة ولا يرق القلب، لأن هذا الذي يتكلم كذاب. فمتى لم تعتقد صدق المخبر فإنك لن تتأثر بالخبر. وأقول: من كذب الله تعالى أو نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من جاءه خبر من كتاب ربنا فكذب بحرف منه فهو كافر. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يتحذلق متفيهقون ويتعالم جاهلون، فيجلسون متنعمين على أرائكهم شبعانين ريانين، فيقولون: لا نريد إلا كتاب الله، ولا نريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كما قال الإمام أبو زرع الرازي شيخ الإمام مسلم، قال عنهم زنادقة، الذي لا يقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم زنديق، لأنه يهدم الدين. كيف وصلنا القرآن؟ خلال الصحابة، والصحابة عن والتابعون عن الصحابة، وهكذا حتى وصلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أومأت إليه: لا ألفين، أي لا أجدن أحدكم شبعان ريان متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. يرد النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بقوله ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالسنة كالكتاب تحلل وتحرم. ومن الخطأ الشنيع الذي تعلمناه في المدارس في مناهج التربية الإسلامية للأسف يقولون تبحث عن الحكم الشرعي في القرآن، فإن لم تجد الحكم في القرآن تبحث فيه عن السنة. هذا خطأ، ينبغي أن أبحث عن الحكم الشرعي في القرآن وفي السنة. فالسنة تفصل وتبين وتوضح عموم القرآن. ربنا أمرنا بالزكاة والصلاة والحج وما ذكر تفصيل ذلك في كتابه وتفصيل ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الناس لا ينتفعون لأسباب ثلاثة. السبب الأول أن نكذب الخبر، ولا أظن أن واحدا من بيننا يكذب خبرا إلا إن كان جاهلا أو يعمل عقله أمام النقل كإبليس لما أمره ربنا أن يسجد لآدم قال أنا عقلي يقول أنا نار وآدم طين والنار أحسن من الطين، فقدم عقله على أمر ربه فكفر. ولذا قال ابن سيرين ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، قال بالمقاييس الباطلة. السبب الثاني المخبر لا ينتفع بالخبر إن كان الخبر لا يعنيه ولا يخصه ولا يهمه. يعني لو جاءنا الواحد الآن دخل داخل المسجد وقال يا جماعة عميد ولاية نيويورك مات، ما بيعنينا، أمر الله يخصنا، لا نلقي له بالا. فبعض الناس مجرم ومصر على الإجرام إلى أن يلقى الله على معصية. بعض الناس نسأل الله العفو العافية مرابي ومصر على الربا، فلما الشيخ على المنبر أو العالم يبين أن الربا حرام لا يلقي قلبه ويعطي قلبه وعقله إجازة، حاضر ببدنه، ولكن لما يبدأ الشيخ يتكلم عن العلة والمرض عن الدخان عن اللحية عن الربا عن الأمراض التي ذكرناها على سبيل التمثيل لا الحصر، الأمر ما بيعنيني، لا أتابع معه، فلا يتأثر ولا ينتفع. هل هذا الصنف موجود بين مصلي الجمعة مثلا؟ نقول بين مصلين الجمعة كثر هذا الصنف كثير، وبين مصلين صلاة الجماعة أقل، لكنه موجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. العلة الثالثة والأخيرة ولا أطيل، وهي علة العلل، وهي السبب الذي يستظل تحته للأسف كثير من الناس، كثير من المصلين، ولا أقول المسلمين فقط، يصدق الأمر يعنيه ولكنه منشغل بشيء عنده هو أهم من هذا الأمر. دائما أضرب مثلا فأقول مثل إنسان يقف على شرفة بيته ينظر عنده مجموعة من الشياه من الغنم، الشياه تقطع الشارع، تأتي سيارة فتأخذ الشياه، الشياه تعنيه ولا ما بتعنيه؟ تعنيه. بتأثر يتأثر أم لا يتأثر؟ يتأثر. ولكن وهو ينظر يسمع زوجته تصرخ بأعلى صوتها فزعة وتقول يا أبا فلان إن أباك قد مات. اجتمع الآن موت الأب مع موت الغنم. الآن بيعني موضوع موت الغنم يعني ولا يعني؟ يعني، لكنه منشغل بأمر هو بالنسبة إليه أهم منه. ولذا لما العالم أو الخطيب أو الواعظ يبين أن الربا حرام وأنت منشغل بالدنيا وأصبح حالنا كحال اليهود، نسأل الله العفو العافية. قال الله عنهم وأشربوا في قلوبهم العجل. هالقلب يشرب العجل، هذا شربة واحدة بعد. القلب متسع للدنيا وشهواتها، والأذن هنالك انفكاك بينها وبين القلب، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن سلام قال جاء راس من اليهود فقالوا يا محمد إن سائلوك عن مسألتين أو ثلاثة لا يعلموها إلا نبي أو رجل أو رجلان. بعض أحبارنا أعطونا هذه المسائل الثلاثة للامتحان لنفحصك هل أنت نبي أم لا. الشاهد بالحديث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل على كذبهم من جهة وليشخص حالهم من جهة ثانية، فسألهم سؤالا وقد يسر الله قبل قدومهم قدوم حبر من أحبارهم وأسلم، فهو صحابي له أجران نحبه ونسأل الله أن نحشر معه، وهو عبد الله بن سلام. قال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون لو قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا معاذ الله. ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائلهم، لما قالوا له إن سائلوك عن ثلاثة مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، قال لهم، وهذا هو الشاهد من إرادة هذا الحديث، قال لهم أينفعكم إن حدثتكم؟ إن بينت لكم ينفعكم؟ ما هو جوابهم؟ جوابهم جواب المسلمين الذين لا يمتثلون في هذه الأيام. قالوا نسمع بآذاننا، هذا الجواب. أينفعكم إن حدثتكم؟ والله نأتي نرى الشيخ ونرى فصاحته ونفحص علمه ونرى بيانه ونرى كلامه، نشوف هو أشطر أي أحسن شيخ أحسن أيهما يتكلم على وجه أبيض، نفحص نسمع بأذاننا. فالصلة بين الأذن والقلب انفكت، لأن القلب منشغل بالدنيا وملذاتها وشهواتها، فدنا فهبط فنزل، بخلاف قلوب أسلافنا التي كانت متعلقة بالآخرة فعلت وصعدت فسعدت رضوان الله تعالى عليه. هذه أسباب ثلاثة: أولا أن تكذب الخبر، ثانيا أن لا يعنيك الخبر، ثالثا أن تنشغل بشيء في ترتيبك ولياتك أهم من هذا الخبر. فمن استسلم لهذه الأمور الثلاثة وألقى بسمعه وقلبه اندفع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل كلامنا حجة لنا قائلين ومستمعين لا علينا. هذا الكلام يا إخوة، هذا الكلام مهم، وإياكم أن تظنوا كلام في الهواء، هذا الكلام تحاسب عليه يوم القيامة. وربنا يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، وربنا يقول وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك وسوف تسألون. أنت يا محمد ستسأل، ستسألون عما تسمعون، ستسألون يوم القيامة. وسمعتم إمامنا الفاضل قال في مما قرأ في صلاته، قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن يرفع بالعمل الصالح. فإذا وجد العمل رفع الذكر، والعمل الصالح يرفع الذكر، يرفع الكلم الطيب. وهنالك قراءة متواترة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعلى هذه القراءة، توجيه هذه القراءة، العمل أصبح مفعولا به، وأصبح الفاعل، ما هو الفاعل؟ الكلم. وعلى هذه القراءة يكون معنى الكلم الطيب لا إله إلا الله، فالعمل الصالح لا يرتفع إلى الله عز وجل ولا ينتفع به صاحبه إلا إن كان مسلما، إلا إن نطق بالشهادتين: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والقراءة الأخرى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. فالعمل هو المرفوع على رواية، على قراءة النصب، والكلم هو الرافع، هو الذي يصعد ويصعد. وعلى توجيه القراءتين معا، القدر مشترك بين القراءتين، هنالك تلازم شديد بين الذكر بجميع أنواعه وضروبه وألوانه والعمل. فالذكر والعمل أمران مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وفقنا الله وإياكم للخيرات، وجنبنا الشرور والمنكرات. أجيب على الأسئلة بعد هذه الموعظة. أخ يقول: رجل كان يعمل في صالون حلاقة ويدخل عليه من عمله أموال ويقزع وينمص، ثم تاب هذا الرجل وعنده مال، فماذا يفعل فيه؟ العمل في صالون الحلاقة حلال، يجوز للرجل أن يرخي شعره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ما أخذ شيئا من شعره إلا في نسك، والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واعتمر 3 مرات، فأخذ من شعره فقط 4 مرات، ولذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ضفائر. ويقول الإمام ابن القيم في الزاد، في زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، كان النبي في الليل يكتحل ويمتشط ويتطيب ويقف بين يدي ربه يناجيه، فإن في الليل كل حبيب يجتمع مع محبوبه. في الليل الحبيب يجتمع مع محبوبه. إذا كان بعض السلف ينتظر قدوم الليل ساعة بساعة حتى يناجي الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر جميل فليكرمه. شريطة أن يلبس العمامة. النبي إذا أردت أن تتأسى به فترخي شعرك، ينبغي أن يكون التأسي كاملا تاما، لا تكون كاليهود تأخذ بشيء وتترك شيء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن أردت أن تتأسى وتترك شعرك العمامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم يلبس العمامة، إن أردت أن تحلق لا حرج. والحلق الحلاق يحلق المباح، فاللحية حرام عند الأئمة الأربعة. فالحليق آثم وهو يأكل وهو يشرب، وأخشى أن أقول وهو نائم، لأن الحلق من فعل يده. فمن كان حليقا فليتق الله، ولا يجوز للحلاق أن يحلق لحى الناس. واللحى وحلق اللحى والنمص والقزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون شو القزع؟ قزع يعني يأخذ من مكانه ويحلق مكان، يترك مكانه ويأخذ مكان، هذا يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، هذا القزع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ماله حرام، فإن تاب يتصدق به. وكل من بيده مال حرام لا يجوز له أن ينتفع به، ينتفع به ولده القاصر ضرورة، وزوجته الفقيرة. أما الولد القوي المتكسب لا ينتفع بمال أبيه الحرام. الحلاق ماله خبيث مخلوط، حلاله بحرامه، والمال المخلوط يجوز قبول الهدية والأكل والاستفادة. المال الحرام قسمان، حرام صرف حرام مخلوط. حرام الصرف لا يجوز الانتفاع به، الحرام المخلوط ينتفع به. والأحوط والورع والتقوى ألا تنتفع، لكن يجوز لك أن تأكل وأن تشرب وأن تقبل هدية من كان ماله حراما مخلوطا وليس بحرام صرف. على من يتصدق به؟ الأفضل عند العلماء يتصدق به صدقة في أمر فيه مصلحة عامة للمسلمين، وعلى شيء مهان زائل، والله تعالى أعلم. أخ يقول: شعرنا من خلال قراءتنا لكتابك التحقيقات على الورقات أنكم تذهبون إلى كراهة تحية المسجد في وقت النهي، فهل هذا صحيح؟ ليس كذلك. طالب العلم، وأنا أخاطب طالبة علم، يعرف المسألة والأصل الذي بنيت عليه. صلاة تحية المسجد في وقت الكراهة يعتريها نصان، والنصان عامان. النص الأول: كراهية الصلاة في هذا الوقت بعد العصر عند اصفرار الشمس، وهذا المراد بالمسألة، أو بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والإذن بصلاة تحية المسجد فتصلي بعموم النص وتمتنع بعموم النص. ولم يرد نص عن حكم صلاة العصر، صلاة تحية المسجد، أو صلاة سنة الوضوء في وقت الكراهية، أو بتعبير أدق عن حكم الصلاة التي لها سبب في وقت الكراهية. فلما يعتري المسألة نصان عامان ولم يأتي نص خاص في عين المسألة، ذكرت لكم مرات وكرات أن المسائل التي يراعى فيها الخلاف ويكون الخلاف فيها مستساغا المسألة التي يتجاذبها نصان عامان. ولذا الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول ذكر هذه المسألة، وأنا نقلت عنه، ذكر هذه المسألة وذكر أن الخلاف المسألة قوي. ولذا علماء الشافعية والحنابلة يقولون أنه يجوز صلاة، لا، الصلاة التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الاستخارة في وقت الكراهية. وعلماء المالكية والحنفية لا يرون ذلك، والراجح عندي الجواز وليس المنع، ولكن الجواز يفهم من خلال فهم واستنباط لا من خلال نص، والله تعالى أعلم. أنا شخص أتعامل مع البنك الإسلامي، هل هذا حرام أم حلال؟ الأحكام الفقهية يا إخوة لا تدور مع الأسماء، تدور مع الأفعال. يمكن أعمل عمل مع نصراني يكون حلال، وأعمل عمل بيع وشراء مع مسلم يكون حرام، صحيح؟ ولا فرق بين مسلم اسمه أبو محمد ومسلم اسمه أبو علي وآخر اسمه أبو شادي والأبو فادي، لا فرق، الأحكام هي هي. ولا فرق بين معاملة يقوم فيها بنك إسلامي أو يقوم فيها واحد اسمه أبو علي أو أبو محمد. يعني افرض واحد مع جاره أبو محمد راح على معرض، شاف هالشاب غرفة النوم أعجبته، كم؟ قال ثمنها 1500 كاش، 2000 تقسيط. فقال الشاب لجاره لعلي أمشي للبنك الإسلامي واحد يكفلني يشتريها إلي. فقال له جار أبو محمد خذ 1500 أعطي ليهم 2000، هاي 1500 أعطيهم 2000. ما حكم هذه المعاملة؟ ما حكمها؟ ما تكلمش عن البنك الإسلامي، تكلم عن جار يقول لجاره خذ 1500 دينار واشتري الآن غرفة النوم وترجعها لي 2000 دينار. إيش هذا؟ هذا ربا بلا خلاف. طيب لو هذا الجار اللي اسمه أبو فادي صار اسمه أبو شادي، صار اسمه أبو محمد، يبقى الحكم هو ولا بتغير؟ هو هو. طب لو جعلناه أبو إسلام يبقى هو هو ولا يتغير؟ طب لو ما كان بنك، ما كان شخص، كان بنك، الحكم هو ولا بتغير؟ هو هو، لا فرق. ولذا أنت لما تلجأ للبنك الإسلامي لا تلجأ إليه لأنه مصنع ولا لأنه متجر، وإنما تلجأ إليه لأن عنده مالا، وأنت في حقيقة أمرك تريد المال عاجلا لتدفع مالا آجلا بزيادة. وكأني بالبنك المركزي يقول للبنك الإسلامي أعطي عملائك أموال وخذ منهم أموال بأي طريقة تراها، وإذا بدك تفتح متاجر وتبيع وتشتري وتشغل أيدي عاملة وتقلل البطالة من المجتمع الترخيص من وزارة الصناعة والتجارة مش مني، صحيح؟ أعطي مال وخذ مال، شو بدك تلعب حر أنت؟ العب بأي طريقة. أريد الآن نفس البنك يكون ربوي ومساكين المسلمين أقبلوا على الإسلام يحبون الله ورسوله، فالبنك الربوي قال لا بنعمل فرع، بنعمل فرع إسلامي، وتأتينا فتاوى قرضين، هذا ربوي، هذا قرض إسكان ربوي وهذا قرض إسكان شرعي، والأرقام هي هي والنتائج هي هي واللعب في الكلام. السلعة في البنك الإسلامي عندي كالزوجة في التيس المستعار، كالتيس المستعار في الزواج. كيف يعني؟ يعني في الزواج التيس المستعار المحلل في عقد وفي إجابة قبول وفي مأذون وفي مهر ولكنه تمثيلية، صحيح؟ تتزوج الآن بكرة بتطلق. وبعض الناس ممن بقيت فيهم بقية من حياة الإيمان قول يا شيخ بيجوني بعض الناس وبيطلع مندوب البنك الإسلامي وبحمل البضاعة ولما يمشي المندوب برجع البضاعة وبنعطي التاجر 60-70 دينار وبأخذ الرجل القرض وبمشي، والذي نفسي بيده إن لم يكن هذا ربا فلا يوجد في الدنيا ربا. وإذا وهذا حرام كما يقول الإمام ابن القيم، هذا حرام على السلالم بلفة ودورة، والحرام على الأرض أحسن الحرام على السلالم. البنوك الإسلامية كفكرة حسنة وكتطبيق جشعة، أجشع من البنوك الربوية، والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ضعيفة أو ميتة. وأنا أدعو المسؤولين على البنك الإسلامي أن يوعوا الناس وأن يعلموا أن الناس أقبلوا عليهم لا لخدماتهم وإنما خوفا من ربهم، فمن حق هؤلاء الناس أن يتوعوا وأن يقيموا لهم محاضرات وأن يسمعوا لهم وأن يسمعوا شكاويهم. وأنا مع تغيير نظام البنك الإسلامي ليعدل ويصوب، فليس الفقيه من قال حرام حرام، ولكن الفقيه من علم الناس كيف يخرجون من الحرام. فيليت نجد أذان صاغية وقلوب واعية عند مسؤولين البنك الإسلامي ليغيروا ويبدلوا ويصبح البنك الإسلامي الأردني أمثال بنك التمويل الإسلامي الكويتي. يشترون، أتدرون ما هي النتيجة لو أن البنك الإسلامي اشترى محلات واشترى بضائع وملكها؟ أتعلمون أن ألوف المؤلفة من الشباب الجالس عن العمل يصبح له مهنة ويعمل؟ أما مال بمال ما في ثمرة، ما في بركة. ولذا من حق الناس على البنوك الإسلامية، من حقهم عليهم، ولا سيما الجهات الشرعية، الهيئات الشرعية فيها، من حقهم عليهم أن يستفيدوا منهم وهم يسمعون شكاويهم. وهنالك صور تجرى باسم المرابحة، المرابحة في الشرع بريئة منها، وهي معروفة معلومة، أصحابها معروفون، ولا أظن من فيه مسكة من عقل فضلا عن دين إن عرضت عليه بعض هذه المعاملات يقول إنها حلال. فنحن في عصر غربة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليت البنوك تغير وتعدل مجراها ومسارها حتى تقرب من دين الله عز وجل. هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم بعدم التحائه؟ لا، أخوك الذي يصلي معك المسجد ومش ملتحي طيب على خير، يخاف الله، ذكره، انصحه، لا تهجره. إذا قلنا إن من يؤذن ويقيم يصلي خلفه من الملائكة والجن وغيرهم، فهل يجوز أن يقول الإمام استووا اعتذروا صلوا صلاة مودع؟ هذا فرع عن حديث ذكرته للإخوة في الدرس، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في فلاة من الأرض، أي في صحراء، فأذن وأقام إلا صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، فإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكاه. فهذا الأخ الذي يصلي وحده يقول لمن خلفه استووا؟ لا. أما صلوا صلاة مودع فلا تقال، لا، إن كان خلفك إنس ولا جن، لأن النبي ما كان يقولها، قالها استقلالا في صحيح البخاري، ولا يشرع للإمام أن يداوم عليها ولا أن يقولها. ومما ينبغي أن يعلم أن أحكام الملائكة غير أحكام الإنس. الملائكة لما شقت قلب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين، أخذوا قلبه وغسلوه في قسط من ذهب من ماء زمزم. هل يجوز لي ولك أن نغسل من ماء ذهب قسط من ذهب؟ لا يجوز. فالملك له حكمه، فأحكام الملائكة مستقلة عن أحكام غير الملائكة، والله تعالى أعلم. نقل الشوكاني رحمه الله عن ابن تيمية أنه بعد طول بحث قد علم أن لفظ متفق عليه يعني بها أنه أن مخرج الحديث عند المسلم والبخاري والإمام أحمد. فما قولكم؟ هذا الأخ قرأ هذه الكلمة ولم يفهمها على الجادة. الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، وكتاب نيل الأوطار شرح أي كتاب؟ شرح كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، ومنتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، للجد لجد أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. فكتاب منتقى الأخبار يقول متفق عليه تارة ويقول تارة أخرجه الشيخان. عند جميع العلماء معنى متفق عليه وأخرجه الشيخان سيان، إلا عند المجد مجد الدين ابن تيمية ففي كتابه منتقى الأخبار قال الحديث المتفق عليه عندي هو ما أخرجه أحمد والبخاري ومسلم، والذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فهذا مصطلح خاص للمجد ابن تيمية وليس لابن تيمية الحفيد شيخ الإسلام، للمجد ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، مصطلح خاص لعالم خاص. أنا أطلب العلم منذ فترة، ويوجد عندنا بعض طلاب العلم يقولون يجب النظر في أي حديث بالعقل، في نوافق العقل نأخذ به وإن لم يوافق نرده، ولكنك أنت تنظر في الأسانيد، فما هو الصواب؟ الحديث لا نستطيع أن نعرفه إلا بالإسناد، فقد قال علماء الحديث الإسناد كالسلالم للسطح، فلا يستطيع الإنسان يصل السطح إلا بالسلم، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويجب علينا أن نفحص الإسناد بعقل المحدث وليس بعقل المخرف ولا بعقل المبهور بالحضارة الغربية. فالحديث حاكم لأن فيه العصمة وليس بمحكوم، يعني عقولنا قد ترد بعض الحديث ومع مضي الزمن يأتي العلم فيثبت صحة الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى دواء، يعني من السنة إذا وقع الذبابة في الإناء اغمس وكب الذبابة وكشرب، فإذا نزل الجناح اللي فيه داء فإن غمستها فالدواء يذهب الداء. واحد قبل 200 سنة 300 سنة يقول شو هذا، لكن العلم المعاصر بالتلسكوب والتحليلات والمدري ايش بعد الفحص تبين انه فعلا في احدى الجناحين داء وفي الاخر دواء. فلو ان رجلا عامل هذا الحديث بعقله قبل 200 سنة لرده، ولكن ان فعل ذلك فهذا قد اخطأ خطأ جسيما اذ جعل الحديث محكوما للعقل. والاصل في الحديث ان ايش؟ أن يكون حاكما للعقل. فالحديث والنص الذي فيه عصمة لا يكون محكوما لا بزمن ولا بوقت. ولذا من الخطأ أن نقول الحديث صحيح لأنه وافق الواقع، لأن جعلنا الحديث حينئذ محكوما، والأصل في الحديث أن يكون حاكما على العقل وعلى الواقع وعلى الزمن وعلى كل شيء فيه العصمة. صلينا العصر خلف إمام صديق لنا، وعندما صلينا المغرب بعث لنا رسالة فقال تذكرت أنني غير متوضئ فما حكم صلاتنا خلفه؟ هذا الإمام ليس بطالب علم، ما أهنأ العلم وما أمرأه وما أيسره. إذا صليت إمام وأنت غير متوضئ وتبين لك أنك غير متوضئ اذهب فتوضأ وصلي وحدك ولا تخبر الناس. أخرج الإمام البيهقي بسند صحيح إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ليش قلنا عنهما؟ ابن عمر، هو وعمر رضي الله عنهما، أنه صلى بالناس إماما، فتبين له أنه كان غير متوضئ، فتوضأ وأعاد الصلاة ولم يخبر الناس. فهذه الرسالة التي أرسلها الإمام ليست بصحيحة، والصواب أن يعيد الصلاة وحده دون أن يخبر سائر الناس، ومن بلغه الخبر أنه غير متوضئ يعيد الصلاة، لأن صلاة الإمام والمأموم واحدة اثنتان. هل تنصح طالب العلم المبتدئ ببرنامج يسير عليه أم يقرأ ما يجده؟ طالب العلم المبتدئ يا إخواني يا أحبائي بارك الله فيكم، حاله كحال صغير الذي ليست له أسنان، الذي ليس له أسنان يحتاج إلى أشياء سهلة، فإن بدأ يأكل باللحم والدسم قد يميته. فبعض طلبة العلم الصغار يبدأ يقرأ فتح الباري ويقرأ مسائل من هنا وهناك، يتكلم بحماس وتجتمع منه فتاوى. عند العلماء الحاذقين أصحاب الملكات هذه المسائل بينها قاعدة، لكنه هو لا قاعدة عنده، يفتي في مسألة لأنه قرأها في كتاب، مسألة أخرى في كتاب ثاني، ومسألة ثالثة في كتاب ثالث، ولا يوجد عالم مؤصل لو كان قد بنى علمه على أصول مضطردة يقول بهذه الثلاث المسائل المجتمعة، فتجده يركض من هنا ومن هنا ومنها هنا. ولذا العالم المؤصل ولا سيما في علم الفقه تحسن أن تعرف تأصيله من خلال المسائل المعدودة، فإذا وجدته مضطرب في أصوله فهذا ليس بطالب علم، هذا مبتدئ. لذا إخواني طالب العلم في ابتدائه يكثر السماع ولا يكثر الحديث ولا يعترض، لا أقول لا تعترض فتنطرد، لا، إذا استشكلت فاسأل، لكن لا تسأل سؤال المعترض، اسأل سؤال المستفهم، وهذا شأن المبتدئ مع المتقدم وشأن الجاهل مع العالم. فلما قام ذو اليدين وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الرباعية ركعتين، ماذا قال له ذو اليدين؟ قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما اعترض، تلمس العذر بين يدي النكران، قصرت أم نسيت. فالطالب لا نقول أنه يجب على الطالب أن يغسل، أن يسلم نفسه لشيخه كما يسلم المغسل الميت نفسه لمغسله على حمالة الموتى، ولا نقول من اعترض انطرد، ولا نقول الشيء المريد أو التلميذ بين الشيخين كالزوجة كالمرأة بين الزوجين، لا نقول هذا، لكن نقول لا تعترض. طالب العلم يا إخواننا يبدأ بالكليات ويبدأ بعلوم الآلة ويقرأ المسائل ويبدأ يقوى يتقوى شيئا فشيئا، وتأملوا سنة الله في الضعيف، الولد الصغير لا يمشي لا يتكلم، ينمو ببطء وينمو بهدوء وينمو بدون جعجعة بدون صوت، صحيح؟ ينمو 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 حتى يشتد ويقوى. فكن كذلك ودعك من التهويلات والتهويشات ومن حظ النفس ومدح النفس، ولا تنشغل بجرد المطولات. فمن أكبر أسباب التعالم والتطاول عند المبتدئين من الطلبة أن يجردوا المطولات قبل أن يتمكن من القواعد الكليات. فليكن لك برنامج ولتبقى عليه، ولكن ليكن فيه مرونة. فطالب العلم إن مل ماذا يفعل؟ يتحول. طالب العلم يقوي ملكة المطالعة والقراءة عنده، يبدأ بقراءة ما يحب وينتهي بقراءة ما ينفع، يتحول فيقرأ منها هنا وهناك، لكن هذا يكون بمثابة الفاكهة. وأما التركيز على الكليات، كليات سائر العلوم. رجل يعمل في التمديدات الصحية والتدفئة المركزية، فعمل عند عائلة فقام بتبديل البويلر على رغبة منهم، وأعطوه البويلر القديم كهدية، فلما أراد بيعه وجد سعره 300 دينار، فهل يخبر العائلة بهذا أم لا؟ رضي الله عن الصحابي عن جرير بن عبد الله البجلي، أخرج الطبراني قصة له على إثر حديث ثابت في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. فذكر الطبراني في الكبير أن رجلا جاءه ليشتري منه فرسا، أن عمران جاء لرجل ليشتري منه فرسا، فقال عمران للبائع: كم تريد؟ قال 300. قال: اشتريت. فدفع 300 دينار جرير بن عبد الله البجلي ومشى، ثم رجع فتذكر أنه بايع النبي على النصح لكل مسلم، فقال للبائع: أتبيعه ب400؟ قال: بعت ب300، فلا أبيع ب400، ب400. فأعطاه 100، ثم مشى، ثم رجع ب500، ب600، ب700، فأعطاه 700. فقال: ماذا فعلت هذا؟ قال: إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. أنا أرى أنك أيها الأخ السائل لو ذهبت وقلت: يا ترى البولر الذي أخذته منكم بعته بمبلغ، فأرى الناس يقولون: إيش؟ هنيئا لك، مبارك عليك، فهذا أورع لك. إن كنت تعلم أنهم يعلمون قيمته وأعطوك إياه حلال، ما في مشكلة. إن كنت تعلم أنهم لا يعلمون قيمته، فالأحسن والأحوط أن ترجع إليهم وتخبرهم، والله أعلم. إذا تعارضت صلاة الجماعة ودرس علم ولم نستطع التوفيق بينهما، فأيهما نقدم؟ صلاة الجماعة واجب الوقت. واحد يقول لك: يا شيخ أنا ما عنديش إلا ذبيحة، عندي عقيقة وضحية، أيهما أقدم؟ أيهما أقدم، الضحية ولا العقيقة؟ واجب الوقت. شو يعني واجب الوقت؟ أيهما أقرب قدمت، جاءت العقيقة أديت العقيقة، جاءت الأضحية ما عندي أضحية، جاءت الأضحية اشتريت أضحية، جاءت العقيقة ما عندي عقيقة. واجب الوقت، تقدم واجب الوقت، إلا في صورة أن لا يمكنك الاجتماع بهذا العالم إلا هذه المرة، ويترتب على اجتماعك به تأصيل وتصحيح ينبني عليه نجاة عند الله، ودونه لا يمكن أن تقف على الكليات والمنهج الصحيح، فحينئذ تقدم هذا العالم على الجماعة، وهذا يكون فلتة ولا يكون على وجه الدوام والاستمرار. وهؤلاء العلماء في هذا الزمان من كان على هذا النحو قلة، كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، مضى الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال عند سماعه أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا وجبت له شفاعتي يوم القيامة. فكل ما سمعت مؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله. اللهم رب في دلتنا صوت حماتي محمد الناس. كم معنا أخو عبد الله؟ كم معنا وقت؟ 10 دقائق. طيب أجيب على عجلة أسئلة الإخوة الحاضرين. أخ يقول بعد أن سمع مني الكلام عن اللحية: أنت تقول يا شيخ أن المسلم يجب أن يربي اللحية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربيها، ولكن هل ترى أن الكحلة التي كان يكتحل بها الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نكتحل منها؟ وما قولك بالذي لا يكتحل؟ هذا يقال له: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. أولا، النبي ليس فقط كان يربي اللحية، وإنما أمر النبي باللحية. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى. فلو أن النبي حي بين أظهرنا وسمعته يقول لك اعفوا اللحى، ماذا تقول؟ سمعت وأطعت. ولم يقل النبي اكتحلوا، وإنما ورد عنه الاكتحال. ففعله يدلل على السنية، وأمره يدلل على الوجوب. ثم وجد عدد كبير من الصحابة ما كانوا يكتحلوا، ولكن لم يعرف عن صحابي واحد أنه كان حليق اللحية. لم يعرف عن صحابي واحد أنه كان حليق اللحية. ففهم الصحابة من نبيهم صلى الله عليه وسلم ما لم تفهم أنت أيها الأخ السائل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وفهمهم مقدم على فهمك، إذ دينهم خير من دينك، وعقلهم خير من عقلك، وفهمهم لمراد نبيهم خير من فهمك. فكانت اللحية مشروعة حلقها لورد عن واحد أنه حلق لحيته. وربنا في كتابه يذكر أن الأنبياء لهم لحى، فقال الله تعالى في ما جرى بين موسى وهارون قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. هارون يقول لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. وربنا يقول: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. والنبي يقول في صحيح مسلم إيش يقول؟ وفروا اللحى. ما معنى وفروا اللحى؟ لتكن اللحية وفيرة في وجوهكم. أيهما الخير لك لما تمشي في الطريق والشارع يقال عنك هذا مسلم، أم يقال هذا مثل بطرس وحنا وجورج؟ من الذين لا لحى لهم؟ لا يوجد عالم أو صالح أو تابعي ليس له لحية. فقياس اللحية على الكحل قياس مع الفارق كما يقول العلماء. أسئلة كثيرة جاءت عن حكم شراء الأسهم. الاقتصاد القوي لا يقوم على تبادل العملات. الاقتصاد الحقيقي الذي فيه قوة واستقرار، الذي تكون فيه أيدي عاملة، وهذه تثر لملابسات ومناسبات تكون في بعض المجتمعات ثم يقضى على بعض الناس قضاء مبرمة. أن تشتري السهم والسهم صك السهم بمثابة الدينار والدرهم كالشيك وكالكمبيالة، أن تشتريه وتبيعه وأن جالس أنت تلعب قمار، أنت تقامر، تجلس في السوق المالي تبيع صكوك وتشتري صكوك، تبيع أوراق تأخذ دنانير ودراهم، تخرج من السوق بربح أو خسارة بمحض الحظ والصدفة، فهذا قمار. أما أن يؤسس جمع شركة ويكون لك نصيب من هذه الشركة، وهذه الشركة أولا تعمل بحلال، ثانيا تعمل بطريقة حلال، بمعنى لو زاد المال عندها وفاض ما وضعته بالربا، أو لو احتاجت لقروض ما أخذت الربا، فالشركة تعمل بحلال بطريقة حلال، فأردت أن تشتري أسهما ويكون لك نصيب من هذه الشركة لا حرج بالشرطين المذكورين. لكن لو كانت هذه الشركة نصف رأس مالها مربوط بالبنوك بربا، وأنت لك فيها بأسهم بألف دينار، أنت ترابي بخمسمائة دينار، فيكون السهم له رجلان، رجل بحلال ورجل بحرام. ولو كانت ربع موجودات الشركة رأس مال الشركة بالربا ولك ألف، يكون لك إيش 2500 دينار بالحرام، وهكذا. والحرام والربا حرام قل أو كثر، والله تعالى أعلم. ما رأيكم في ابن عبد رب الأندلسي؟ ابن عبد رب الأندلسي صاحب كتاب العقد الفريد، وهو كتاب في الأدب، وكتاب محشوم ومليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد كتبت كلمة عنه في كتابي كتب حذر من العلماء، وبينت أنه لا يجوز الاعتماد على أحاديث وقصص هذا الكتاب، وكان في العصر العباسي وبدأ بالكلام والحط من قيمة الصحابة الذين هم من بني أمية، ففيه تشيع، فيه نفس التشيع، وكلمتي فيه مجملة. وقد اتصل بي من قريب بعض إخواننا طلبة العلم النبهاء من المغرب، وهو أخونا بدر العمراني، ويكتب رسالة دكتوراه في الأحاديث التي في العقد الفريد، وذكر لي في رسالته أنه وجد إجمالي في كتابي صواب وشكره وجزاه الله خيرا على ما قال. أخيرا حتى لا أطيل عليكم وأحتفظ بالأسئلة المتبقية وقد زادت، وكل شيء ينفق منه ينقص إلا العلم، فكلما أنفقت منه زاد ولا ينقص، وهذا الدليل. جئت بأسئلة قليلة ورجعت بأسئلة أكثر منها، أي نعم. لكن إن شاء الله مجلسنا القادم في مسجد أبو علندة بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء. الجواب السؤال الأخير، يقول الأخ السائل: هل يجوز أن يختلي الشاب مع خطيبته التي كتب كتابه عليها ويجلسا معا في غرفة دون وجود أحد معهما؟ يجوز، يجوز للخطيب الذي كتب كتابه على الزوجة أن يخلو بخطيبته، لكن في أشياء. الأمر الأول، المرأة تقدم أمر الولي المحبوسة عنده، فالمرأة وهي في بيت أبيها أمر أبيها مقدم على أمر زوجها، فلا يجوز لها مثلا أن تخرج معه دون إذن أبيها، لأن إذن الولي المحبوس عنده مقدم على إذن الزوج. لما تزفل الزوج وترجع تعيش في بيت زوجها، أمر من الآن يقدم؟ أمر الزوج. طيب البنت حردت ورجعت على بيت أبوها، أمر من المقدم الآن؟ الأب. دائما مقدم أمر الولي الذي تحبس عنده سواء كان أبا أو عما أو أخا أو ما شابه. الأمر الثاني، إن خلى الرجل بزوجته التي لم يدخل بها، الله عز وجل يقول في كتابه في أواخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فسماه نكاحا، قال من قبل أن تمسوهن، فإذا خلوت بزوجتك وتوفرت هذه الشروط: الأول أرخيت السدود وغلقت الأبواب، الثاني لا يوجد بينكما طفل مميز فأكبر، الثالث ألا يوجد عذر شرعي أو حسي من أن يطرب الرجل أهله. العذر الشرعي ألا يكون أحدهما صائما صيام فريضة ولو صيام قضاء أو رمضان، والحسي ألا تكون الزوجة حائضا، ألا تكون الزوجة حائضا. فإذا توفرت هذه الشروط مس الزوج أو لم يمس ووقع الطلاق، فعلى الزوجة العدة 3 حيضات باتفاق العلماء تعتد، ولها المهر كاملا. يعني إذا خلوت بزوجتك الخلوة المذكورة بالشروط المذكورة ثم طلقت وما دخلت بها فلها منك المهر كاملا. ونصيحتي لأولياء الأمور ألا يطيلوا مدة كتب الكتاب، مباشرة اكتب الكتاب وتزوج. التمثيل والعواطف والحياة التي تشبه الخيال كثيرة، فبأول موقف يصدم، وكم من فرقة تقع بسبب الإطالة. ولذا الوالد صاحب العقل والتجربة يسأل: إنك كتبت كتابك متى تتزوج؟ قال بعد 4 سنين. قل له: يا سيدي بعد 3 سنين اكتب كتابك. قبل ما تأخذ شهر اكتب كتابك، هي لك وأنت خطيب. شو يعني أنت خطيب؟ يعني ممنوع تخلو بها، يمنع أن تمسها، لا يجوز أن ترى إلا وجهها وكفيها. الخطيب يرى من مخطوبته الوجه والكفين، يرى مقدار الضرورة، الوجه لأنه مكمن الجمال، والكفان يعرف منهما هل هذه الزوجة سمينة أم نحيفة، فبمقدار الضرورة فقط. لازم يعرفه من خلال الوجه والكفين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.